بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني في باب في من سن سنة حسنة أو سيئة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وابن آدم الأول قابيل الذي قتل أخاه هابيل، فكل من قتل من بعده يحصل لقابيل هذا مضاعفة من الإثم، أي وزر قتله ووزر من قتل من بعده، لأنه أول من قتل فسن لبني آدم القتل. والذي يسن السنة السيئة يكون كما ورد في الحديث السابق عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان يقول: هنيئا لمن إذا مات تموت معه سيئاته. لا يقتدي بسيئاته أحد، ولا يكون سنة السنة السيئة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فلا ينحصر الوزر أو الإثم في القتل، بل كل سيئة يشجع عليها من خلال البدء بها أحد ما، يكون المقتدي به فيها صاحب وزر ويحمل مثل وزره إلى صحيفة الأول. فإذا كنت في جمع فكنت الأول في الغيبة، فاقتدى بك قوم في الغيبة، فكل غيبة تأتي من بعدك في هؤلاء توضع في صحيفتك. إذا كنت في قوم وكنت أولهم في النميمة، فكل من نقل النميمة بعدك ينقل من وزره إلى صحيفتك. إذا كنت أول من يسن البخل والإقتار، فكل من يقتدي بك في البخل والإقتار، وهذا من أشد ما عوتب به من عوتب، أن يبدأ إنفاقا ثم يرجع عنه. لأن الله سبحانه وتعالى هداه ووفقه ثم خذل بعد ذلك وحرم من هذا الخير. الإنسان إذا بدأ خيرا عليه أن يجعل في حسبانه مهما قل هذا الخير أن يداوم عليه. وإذا كان يجعل ما ينفقه كثيرا، عليه أن يتذكر أنه لا ينبغي من بعد ذلك أن يقلل إنفاقه، لأنه يكون ممن خذل بعد التوفيق. لذلك كما تعرفون قصة عبد الله بن عمر الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وقال له 3 أيام في كل شهر، وقال أقدر وأستطيع أكثر من ذلك، إلى أن وصل في كلامه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود، يوم يصوم ويوم يفطر، فواظب على ذلك إلى أن مات. وكان إذا ضعف إما أنه يخرج فدية أو يقضي، وما ترك. وسئل رجال التصوف والركن الإحساني من الرجل، من الرجل؟ فقال الذي يفي بما عهد الله عليه، وقرأ رجال صدقوا ما عهد الله عليه. الذي لا يفي بما عهد الله عليه ليس برجل. إذن على الإنسان أن يحتاط، فلربما يقتدي به في شيء ما أحد من حيث يشعر أو لا يشعر، قد يكون سببا لاقتداء غيره به في سيئة ما. أقول هذا لإخواني وأخواتي، لأن الحظ على الخير ما أكثره، والإنسان إذا لم يحظ على الخير على الأقل هو يسير في عمل الخير، لا مشكل. لكن المشكلة التي تهلكه حين يكون أسوة وقدوة في فعل لا يرضاه الله، فهو بهذا الفعل يكون قدوة شر وقدوة سوء. الأمر الثاني قضية الدماء، حيث في آخر الزمان يا إخواني يكثر الهرج، والهرج القتل، والمؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذلك كنا أيام الحرب على غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف كيد عدونا عن بلاد المسلمين وأن يذلهم. كنا نقول هنيئا لأهل غزة حيث جاهدوا جهادا لا يختلف أحد من الأمة الإسلامية ولا من علمائها في أنه جهاد صرف، جهاد لا يختلف اثنان فيه. هنيئا لهم لأنهم يقاتلون عدوا لا شبهة في قتاله. لكن عندما ننتقل من هذا المشهد إلى مشاهد كثيرة تجري على أرضنا، نجد الشبهة الشرعية تلاحقهم، حيث بدأت هناك أدوات تستخدم لا تميز بين محق ومبطل، ومن يقتل ظلما ومن يقتل بحق. عندما وضعوا المتفجرات الناسفة فجروا بها دبابة صهيونية، عندما أقاموا كمينا، عندما قنصوا يهوديا معتديا، لا شك في أنهم من صفوة المجاهدين. أما قتل الكافر المحارب الذي يكون معه قتل للأبرياء من المسلمين أو الذميين الذين جاوروا المسلمين وكانوا في حلفهم وجوارهم ولهم من الأحكام ما للمسلمين، فهذا حين يقتل مسلما أو يؤذي ذميا، ومن آذى ذميا فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في الصورة مقاتل مجاهد، وفي الحقيقة مرتكب لأفظع ما يرتكب. وإنني أقف في هذه المسألة عند فتوى الإمام مالك رحمة الله عليه، الذي أفتى بأن الكافر إذا تترس بمسلم لا يقتل حتى لا يقتل المسلم، وكان هذا من فعل أصحاب رسول الله، حيث كان الكفار يدركون احتياط الأصحاب وتورعهم عن إسالة قطرة دم مسلم، فكانوا ينزلون من حصونهم وينزلون معهم أسرى المسلمين يتترسون بهم، ويعلمون أنهم في أمان من الأصحاب، لأن الأصحاب ما كانوا يرمون الكفار المتترسين بالمسلمين وهم ينزلون من أجل أن يأخذوا الماء لحصونهم. أعلم أن هذه المسألة مسألة خلافية في أقوال الفقهاء، لكن قلت أنا في هذه المسألة أميل مع فتوى الإمام مالك لأنها الأحواط. ألم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن باتخاذ سيف من خشب؟ ألم يوصي بكسر السيف حين تختلط الأمور؟ لكن إذا لم تختلط كما هو واقع المرابطين الصابرين المصابرين في الأرض المقدسة المباركة، هؤلاء هنيئا لهم. ومن أين للمسلمين مثل هذا الظرف الذي لا شبهة فيه؟ إذن علينا يا إخواني أن نحتاط في الأعراض حتى لا يأكل بعضنا لحوم إخوانه، فلربما تأكل لحم أخيك من غير أن تدري، ربما بكلمة. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الصغيرة أن تبتسم ابتسامة سخرية في حق أخيك، ما تكلمت ولا كلمة لكنك ابتسمت ابتسامة سخرية. والله سبحانه وتعالى يقول لا يسخر بعضكم من بعض، ابتسامة. فابتسامة السخرية هذه كتبت في الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قد يأتي الإنسان يا أخواننا وعنده ذكر وعنده أعمال خير وعنده من الحسنات أمثال الجبال، لكنه يضيع كل ذلك حين يأتي يوم القيامة وقد وقع في عرض هذا، اغتاب هذا، شتم هذا، سخر من هذا، فيؤخذ من حسناتهم حتى إذا لم يبق له حسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه. فما قيمة ما كان يعمل وما قيمة طاعته؟ إذن الاحتياط الاحتياط الاحتياط، أمسك عليك هذا. قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فتدعي أنك من أهل الإحسان وأنك من أهل الأحوال وأنك من أهل الوصال وأنك من أهل القرب، لكن أفعالك تتناقض مع أوصافهم، أي قرب هذا؟ أي قرب؟ أي وصال؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا القضية، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المنهي عنه لا يتسامح فيه سالك الطريق، بل إن بعض أكابر القوم سئل عن الورع، أما تجده صعبا؟ فقال والله أيسر شيء عندي الورع، كل شيء أجد فيه شبهة أتركه. قال أيسر شيء في الدين وجدته الورع، لأنني كلما وجدت شبهة في شيء تركته وانتهت القضية، فوجد الأمر يسيرا. إذن لماذا بيّن لنا سبحانه وتعالى الحدود وأمرنا ألا نقترب منها؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، ما قال لا تقعوا فيها. أن يبتعد الإنسان عن الحدود، الذي ينظر إلى الحد الخطير ويقول لن أقع وأمشي عند الحد، قد يقع، لكن الذي يبتعد لا يقع. ولذلك التورع في القتل، التورع في الدماء، التورع في الأعراض، التورع في اللسان، التورع في المظالم، التورع في لقمة الحلال، الأمر الثالث، مو قال الشاعر ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وهذا ابن نبي، ما النبي حاجة إلى البيت، بيت الشعر، أبوه نبي وهو إمام البشرية في التوبة، لكن كل من قتل إلى يوم القيامة في صحائفه. فلا تقول أبوي فلان، فهذا أبوه نبي رسول، ومثله ابن نوح، أبوه نبي رسول. هل سيقف أحد منا ويقف معه يوم الحساب أبوه؟ سمعتوا في حدا جبلنا شي حديث أنه يقف في الحساب ومعه أمه ومعه أخوه ومعه زوجته؟ في حدا في وحدة ممكن تقول أنا بخاف بأخذ معي زوجي في الحساب، ما بستجري أوقف يوم الحساب لحالي، بأخذ زوجي معي، هو بدافع عني؟ سمعتوا شي هيك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لذلك لا تقول أنا ابن فلان، لا تقول أنا ابن جدود، هذا أبوه نبي رسول، وابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كذلك كان أبوه نبيا رسولا، وزوجة نوح كان زوجها نبيا رسولا، وزوجة لوط كان زوجها نبيا رسولا، لكن ما نفعهم ذلك. لذلك هذا الحديث ينبهنا الأمر الرابع الذي يستفاد من هذا الحديث، أن قابيل ما قتل هابيل إلا بسبب شهوة، وكان بعد ذلك ما كان من وضع أوزار القتلة في صحيفته. انظروا يا أخوان، شهوة من النفس كيف تورط الإنسان في ورطة لا نهاية لها. فكل القتلة الذين يقتلون الآلاف والملايين، عد القتلة في تاريخ الإنسانية اللي بتعرفون واللي ما بتعرفون، في صحيفة قابيل. ما الذي قاده إلى هذا؟ شهوة نفس. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع فيهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. كن مع الروح ولا تكن مع النفس. فالنفس فيها الورطة، النفس تورطك، فكن في حكم الروح. النفس بسبب شهوة واحدة تسوقك إلى الهلاك، لكن الروح تكون في حكمها مثل الملاك. وليس من يقع في الهلاك كمن يكون مثل الملاك. حكم الروح ألا تهيمن على الإنسان شهوة الجسد، إنما يكون في حكم من تعلق بالله، فالروح حكمها التعلق بالله، والنفس حكمها التعلق بشهوات الجسد. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة صار ملكا. وجعلنا ممن سلك فملك، ومن ملك فسلك. فالذي يكون مملوكا من نفسه مسكين، لأن نفسه لن تسوقه إلا إلى الهلاك. ما لم تكن في حكم الروح، فإذا أدرج نفسه في حكم الروح نجا، لأن النفس لا تسوقك إلا إلى التعلق، لأن الروح لا تسوقك إلا إلى التعلق بالله، فتسوقك إلى التعلق بالله، وتكون النفس مؤتمرة بأمر الله عندما تسوقك الروح. فلا تأخذ لنفسك إلا ما أذن الله تعالى لك به. الروح عندما تسوقك لا تمتنع عنك شهوة النفس، لكن تأخذها بإذن الشارع. إذا جعت فكل ولا تسرق، إذا طلبت غريزتك فتزوج ولا تزني، عليك بالعفة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباء المسكن، الباء المسكن، من البيئة. بوأ أي أخذ له محلا، وضعه في محل في مكان. وإذ خرجت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فالباء المسكن، الذي يستطيع المسكن أن يضع أهله في مكان آمن ما في مشكلة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أن يكون وهو صائم في عفة. إذن الروح حين تسوق الإنسان فإنها لا تمنع عن النفس شهوتها، لكن تقول للنفس خذي من إذن الشارع، خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث عندما يقول صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما، يدل هذا اللفظ على أن هناك دليل مخالفة، نفس تقتل بحق ومن غير ظلم. فحين يقتل القاتل قد يقتل قصاصا، وقد يقتل حين يكون معتديا يقتله مجاهد في سبيل الله، وهذا فعل يتقرب به إلى الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. فقتل المعتدي قربا يتقرب بها المؤمن إلى الله، ولولا هذا لما وجد الميزان، لكان سماحة الإنسان المفرطة تؤدي إلى زوال الحياة. لذلك قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، لأن انتفاء القصاص من المجرم المعتدي يعني زوال الحياة. وهذا كما يقول أهل العلم الشر الجزئي الذي نتوقع به شرا كليا. الشر الجزئي قتل نفس، لكننا نتوقع به شرا كليا وهو قتل مجتمعين. وشر الناس من يقتل نبيا ومن يقتله نبي. شر الناس من يقتل نبيا ومن يقتله نبي. ويستفاد من هذا كلما كان قاتله صالحا فهو أشد شرا، لأن الصالح يتورع فإذا قتل الصالح فما قتل إلا شريرا. خلاصة، أورد الإمام النووي هذا الحديث في باب من سن سنة حسنة أو سيئة لينبهنا إلى الشر الكبير الذي يلحق من سن السنة السيئة، وأتى بهذا الحديث مثالا على من سن سنة سيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا من هذا، نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وجوارحنا ونفوسنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدته ومحبته ومرضاته. سر الفاتحة.